أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ذكر آراء بعض كبار العلماء من المتقدمين والمتأخرين في ولاية الفقيه، ممن قال بولاية مطلقة ونيابة عامة للفقيه. ذكرنا جملة منهم ولم يتبقى إلا القليل جدا منهم. من الأعلام الذين يشار لهم بالبنان في علم الفقه بالخصوص هو الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، المتوفى 1266 للهجرية. فالشيخ النجفي صاحب الجواهر رحمه الله تعالى في كتابه جواهر الكلام تعرض إلى بحث ولاية الفقيه في عدة مناسبات. تدرون الجواهر دورة فقهية كاملة من بداية الفقه إلى نهاية الفقه، وقد اطلعتم من خلال عرضنا للأبحاث السابقة أن ولاية الفقيه لها حضور في كل الأبواب والكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات. لا تجد كتابا من الكتب الفقهية ولا بابا من الأبواب الفقهية إلا وهناك موارد للرجوع إلى الفقيه ولزوم الأخذ بنظر الفقيه أو قيامه بدور رقابي أو ما شابه ذلك. ولذلك في الجواهر تعرض إلى هذا البحث في مناسبات كثيرة، من كتابي من العبادات إلى المعاملات. فهناك موارد. المورد الأول تعرض له في كتاب الزكاة، حيث قال معلقا على كلام المحقق الحلي صاحب الشرائع، قال: إذا لم يكن الإمام عليه السلام موجودا بين رعيته، يعني حاضرا على وجه يتمكنون من الرجوع إليه، دفعت ابتداء إلى الفقيه المأمون من الإمامية. دفعت الزكاة يعني، فإنه أبصر بمواقعها، دفعت استحبابا أو وجوبا على القولين. شنو يعني؟ يعني إذا قلنا بأنه يجب دفع الزكاة إلى الإمام المعصوم ابتداء، فيجب دفعها إلى الفقيه أيضا ابتداء. إذا قلنا بأنه يجب يستحب دفع الزكاة إلى الإمام المعصوم ابتداء، ففي الفقه أيضا نقول بالاستحباب. زين، فإذا ما نقوله في الإمام المعصوم نقوله في من؟ في الفقيه. زين، بالنسبة للفقيه أكو في الدليل خاص يقول لا، لأنه نائب الإمام فيجري فيه ما تقدم، إلى أن يقول بعد عبارات منه: والمراد بالفقيه شنو؟ الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة، يعني القضاء. فلاحظوا يعبر عن الفقيه بأنه النائب عن الإمام المعصوم، ومقتضى هذه النيابة أن يكون له مال الإمام المعصوم لأنه نائب مطلق. فإذا قلنا في الإمام المعصوم يجب دفع الزكاة إليه ابتداء، وهذا ابتداء ليش نقول ابتداء؟ لأن هناك رأيين، رأي يقول دفع الزكاة يجب أو يستحب ابتداء إلى الإمام، رأي يقول لا يجوز للمكلف أن يصرف الزكاة في مواردها بنفسه ولكن يستحب دفع الزكاة إلى من؟ إلى الإمام. رأي يقول يجوز ولكن إذا طلبها الإمام يجب الدفع إليه أو لا؟ قطعا يجب، إذا طلبها الإمام يجب دفعها إلى الإمام. صحيح ابتداء لا يجب، يستحب ويجوز الصرف إلى الفقراء من قبل صاحب الزكاة بنفسه، هذا صحيح، ولكن إذا الإمام المعصوم طلب يجب الدفع إليه أو لا؟ يجب قطعا لعموم ولايته ووجوب طاعته. زين بالنسبة إلى الفقيه شلون؟ هنا تظهر ولاية الفقيه، ولاية الفقيه العامة تظهر ثمرتها هنا. إذا قلنا أن الفقيه نائب عن الإمام نيابة مطلقة، فكما نقول يجب دفع الزكاة إلى الإمام ابتداء، أو يستحب ابتداء، أو يجب إذا طلب الزكاة، فنقول ذلك كله في الفقيه أيضا. عرفت كيف؟ وإلا إذا إحنا ما نتبنى ولاية الفقيه العامة لابد نفرق، لو لا لابد نفرق، نقول إذا الإمام المعصوم طلب الزكاة فيجب دفعها إليه، وإذا ما طلب لا يجب. الفقيه شلون؟ نقول إذا طلب، حتى إذا طلب مو لازم واحد يدفع زكاة إليه. فإذا أنتوا تشوفون أكو فقيه يقول إذا طلب الفقيه يجب الدفع عليه، هذا لازم تعرفون أنه قائل بولاية الفقيه، وإلا على أي أساس؟ شو أنا إذا مو فقيه أطلب الزكاة منك ما تطيني؟ ها؟ أنا مو فقيه إذا أطلب الزكاة منك بتقول ما أنطيك وما لك حق تأخذها مني، لكن أنا إذا فقيه إذا أطلبها منك لازم تنطيني، معنى أنا إلي ولاية عليك. عرفت كيف؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني في باب الخمس وكتاب الخمس. قال قدس الروح الشريف صاحب الجواهر: صرح غير واحد بأنه يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين في زمن الغيبة من إليه الحكم ممن جمع شرائط الفتوى بحق النيابة التي جعلها الشارع له خاصة في أمثال ذلك، فيصرفه مؤديا به ما على الإمام عليه السلام من الإتمام للخمس، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب غير الإمام، يعني مو الخمس ينقسم إلى قسمين، قسم للسادة وقسم للإمام. هناك آراء مختلفة في كيفية التصرف في سهم الإمام. الرأي اللي كان يعني رأي بعض العلماء يقول سهم الإمام يعطى للسادة أيضا، سهم الإمام يعطى لمن؟ للسادة، لأن الإمام غائب فيعطى سهمه للسادة. خوش زين، من يعطي؟ هل المكلف نفسه يتولى بصرف سهم الإمام إلى السادة؟ قالوا لا، لابد يدفع سهم الإمام إلى من؟ إلى الفقيه، والفقيه هو يروح يوزعها على من؟ على السادة. هذا المبنى يرتكز على مبنى ولاية الفقيه، باعتبار أن الفقيه نائب مناب الإمام، فكما أن سهمه يعطى له كذلك الفقيه يعطى له سهم الإمام، لأنه نائب عن الإمام المعصوم عليه السلام. بل في الرياض نسبة ذلك إلى المتأخرين، يعني المتأخرين كلهم شي يقولون يدفع سهم الإمام إلى الفقيه ليصرفه إلى على من؟ على الصنف الثاني وهم السادة. وفي المسالك إلى نسب ذلك إلى كل من أوجب صرفه بذلك. وفي المحكي عن زاد المعاد إلى أكثر العلماء لانحصار ولاية ذلك وأمثاله في الفقيه. واضح الفكرة؟ ثم صاحب الكفاء، صاحب الكفاية صاحب الجواهر هالمرة، مو صاحب الكفاية، صاحب الجواهر، قال رحمه الله بعد مناقشة لبعض الآراء في المسألة، قال: لكن ظاهر الأصحاب، التفت إلى هاي العبارة المهمة، لكن ظاهر الأصحاب عملا وفتوى في سائر الأبواب عمومها يعني عموم الولاية، عموم ولاية الفقيه، ظاهر الأصحاب في الأبواب الفقهية عموم ولاية الفقيه، بل مو فقط ظاهر الأصحاب كذلك، بل لعله من المسلمات أو الضروريات عندهم، يعني يرى أن ولاية الفقيه المطلقة والنيابة العامة من المسلمات والضروريات. بلي اي، وهذا كلامه مثل صاحب الجواهر اللي تقدم، مو فقط كلامه هو، كلام من تقدمه ايضا علماء كثر نقلنا بعض اقوالهم. فيجي واحد يقول لا، شنو الدليل على ولاية الفقيه؟ اصلا ماكو اي دليل على ولاية الفقيه، ماكو اي دليل، كأن العلماء الذين هم كبار الفقهاء واعتبروا ذلك من المسلمات هذا بدون دليل ولا حجة. على أي حال، هذا مورد ثاني من الجواهر. مورد ثالث ذكره في باب ولاية الفقيه على إقامة الحدود الشرعية، مثل حد الزنا، حد شرب الخمر، حد اللواط، حد أفرض السب والقذف وما شابه ذلك. هل الفقيه له؟ طبعا نحن في البحث أبحاث السابقة أثبتنا ذلك بالدليل القطعي أن الفقيه له الولاية. صاحب الجواهر يقول طبعا باعتبار أنه كلامه شرح وتعليق على كلام المحقق الحلي في الشرائع، قال: فقد قيل، هذا قيل من المحقق الحلي مو من الجواهر، قيل يقول: والقائل الإسكافي والشيخان والديلمي والفاضل والشهيدان والمقداد وابن فهد والكركي والسبزواري والكاشاني وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، قيل شنو قيل؟ يجوز للفقهاء العارفين، ماذا يجوز لهم؟ إقامة الحدود. بالي إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام، كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك، كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام في ذلك. بل هو المشهور، يقول هذا الرأي هو المشهور، هو المحقق الحلي يقول قيل يجوز للفقيه إقامة الحدود، هو هذا القيل كأنه القائل واحد أو اثنين، كلام غير مشهور، مع أن صاحب الجوار يقول لا بل هو المشهور، هذا الرأي هو المشهور بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريس ولم أتحققه، بل لعل المتحقق خلافه. يقول يمكن أن نقول لا بالعكس، المتحقق خلاف ذلك، يعني ابن زهرة وابن إدريس يقولان بجواز إقامة الحدود للفقهاء، ونحن في بحث إقامة الحدود أثبتنا ذلك. كلام صاحب الجوار صحيح، أن ابن إدريس قائل بجواز إقامة الحدود للفقهاء، وأما ابن زهرة فلا يظهر من كلامه المخالفة. زين، إذ قد سمعت سابقا معقد إجماع الثاني منهما، يعني ابن إدريس، الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم منه، فيكون حينئذ إجماعه عليه لا على خلافه، إلى آخر كلامه. وبعد أن أشار إلى بعض النصوص الدالة على الولاية العامة للفقيه، طبعا في المقام هنا صاحب الجوار بحث ولاية الفقيه العامة وذكر النصوص الدالة على الولاية هنا في هذا المبحث، يعني مقبولة عبر حنظلة ومشهورة أبي خديجة والتوقيع الشريف فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا وغير ذلك من الأخبار ذكرها هنا. بعد أن ذكرها هنا قال بل لولا عموم الولاية يعني للفقيه لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، يعني في عموم الولاية، طبعا ما قال وسوسة بعض العلماء كأنه ما يعتبرهم ولا اللي يوسوسون، كأنه لا يعتبرهم من العلماء، يقول بعض الناس، وما قال تشكيك أو مناقشة بعض الناس، لا قال وسوسة، يعني مناقشاتهم علمية لو لا 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 هم علماء ولا مناقشاتهم علمية. طبعا هذا مو أنا أقوله، هذا صاحب الجوار أنقل كلامه، فلا تحملوني أنا أقول هذا الكلام، لا هو صاحب الجوار يقول، يقول وسوسة بعض الناس، يعني لا علماء ولا كلامهم علمي وإنما وسوسة. والوسوسة منين تصير؟ الوسوسة من الشيطان خو مو من الرحمن، عرفت كيف؟ بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، اللي يوسوس في ولاية الفقيه المطلقة والعامة يقول أصلا كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيء، يعني هو فقيه ولا مو بس مو فقيه حتى مو متفقه، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم، شنو قولهم عليهم السلام، إني جعلت عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم. ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام للفقهاء في ذلك. بلي، إلى آخر كلامه. وبعد أن ذكر بعض الكلام قال وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة، هاي المسألة من الواضحات اللي ما تحتاج إلى أدلة، واللي مع الأسف الشديد في ما بعد يعني أصابها الغموض عند بعض الفقهاء. وقال بعد أن ناقش آراء بعض الموسوسين في المسألة، قال وكيف كان لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود غير من سمعته من السيد والولد والزوج في قول عرفت الحال فيه، لأن هناك روايات دلت سابقا لعله أشرنا أنه الوالد يقدر يقيم الحدود على ولده، والزوج يقيم الحد شنو على زوجته، والمالك يقيم الحد على مملوكه، ورد ذلك كأنه في بعض الروايات. وأما ما سوى هؤلاء عامة الناس شلون؟ فيقول لا يجوز إقامة الحدود إلا من هو عارف بالأحكام الشرعية زين جميعها ولو ملكتين، مطلع على مأخذها وعارف بكيفية استنباطها منها وبإيقاعها إلى آخر كلامه في المقام. هذا كلامه ما أدري الثالث. كلام له رابع لصاحب الجواز رحمه الله في جواز الولاية، بلي أو وجوبها من قبل السلطان العادل. أكو مسألة أنه إذا كان هناك الإمام المعصوم حاضرا بين قوسين يعني السلطان العادل، إذا أراد الإمام المعصوم أن ينصب شخصا للحكم، الحكم يعني للولاية على الناس، يعني للأمارة على الناس، يجب قبول من الإمام لو لا؟ ها؟ الإمام المعصوم إذا قال لك اذهب إلى البصرة مثلا وكن أميرا عليها وعلى أهلها، يجب القبول أو لا؟ قاطعا يجب. يقول الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك أو على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا، بل لا شبهة في الجواز، لا شبهة في الجواز. احنا قلنا إذا أمرك يجب القبول، أصل الولاية جائزة مولانا، بل لا شبهة. ليش؟ لما فيها من المعاونة على البر والتقوى والخدمة للإمام وغير ذلك، خصوصا في بعض الموارد، وربما وجبت عينا كما إذا عينه إمام الأصل الذي قرن الله طاعته بطاعته. زين، ثم بعدين قال بعد كلام له هذا كله في الولاية من العادل يعني الإمام المعصوم، وقد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان. من نائب العام؟ يعني الفقيه. الفقيه يقول قد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض الأقاليم. يعني إذا فقيه مبسوط اليد، إذا فقيه مبسوط اليد في بعض الأقاليم، كما الآن في الجمهورية الإسلامية في إيران هناك فقيه مبسوط اليد يحكم البلد الإسلامي ومبسوط اليد متمكن من الحكم والسلطة على الناس. إذا أراد من شخص أن يتولى إدارة منطقة في هذا البلد، هل يجوز له أن يقبل الولاية عنه أو لا؟ نقول نعم مولانا، لأن هذا أيضا سلطان عادل وهو نائب الإمام، فالولاية من قبله تكون جائزة. يقول وقد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض الأقاليم، بل في شرح الأستاذ يعني الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله أنه لو نصب الفقيه المنصوب من الإمام بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل الإسلام لم يكن عن حكام الجور كما كان ذلك في بني إسرائيل. في بني إسرائيل الأنبياء ما كانوا هم حكام على الناس، ولكن كانوا ينصبون الحاكم، عرفت كيف؟ كذلك الفقيه إذا كان مبسوط اليد ونصب حاكمان فهذا المنصب والقابل بهذا المنصب ليس منصوبا من قبل حاكم جائر، لا، منصوب من قبل حاكم عادل، فإن حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من الشارع. يقول حاكم الشرع والعرف منصوبان من الشارع، لكن صاحب الجوار يقول وإن كان فيه ما فيه. يقول هاي العبارة مو صحيح، حاكم العرف مو منصوب من قبل الشارع، حاكم الشارع منصوب من قبل الشارع مو حاكم العرف. هذا كلامه الرابع في المقام. كلام عند صاحب الجواهر في مورد خامس في جواز مهادنة الكفار في زمن الغيبة. الآن إحنا من المسائل الابتلائية في زماننا، مسائل طبعا في كل الأزمنة، هناك كفار ودول كافرة ودول مسلمة. هذه الدول المسلمة هل يجوز لهم المهادنة، يعني إقامة الهدنة وعقد الهدنة بينهم وبين الكفار أو دول الكفار أو لا؟ الإمام المعصوم إذا كان حاضر فطبعا يجوز له المهادنة، كما هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والمشركين في صلح الحديبية، هذا شيء معلوم وواضح. ولكن في زمن الغيبة شلون؟ هل يحق للفقيه أن يهادن الكفار، يعني يعقد معهم عقد الهدنة؟ يقول لهم مثلا نحن نتصالح معكم، لكم دينكم ولنا ديننا، لا نتعدى عليكم ولا تتعدون علينا، وهذا هو شرط أو شروط الصلح والهدنة، يمكن أو لا يمكن؟ في الجواب على ذلك صاحب الجواهر تعليقا أو مع تعليقي على كلام المحقق يقول ولا يتولى عقد الذمة ولا عقد الهدنة على العموم ولا لأهل البلد الكبير ولا الصق أي الناحية إلا الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه، يقوم مقام الإمام في ذلك كما صرح به غير واحد، بل في المنتهى لا نعلم فيه خلافا. ثم يقول صاحب الجوار قلت لا كلام في أن ذلك من وظائف الإمام عليه السلام، إلا أن الظاهر قيام نائب الغيبة مع تمكنه مقامه في ذلك لعموم ولايته. يقول الفقيه يقوم مقام الإمام المعصوم، لماذا؟ لعموم ولايته. طيب، إذن هاي العلاقات الخارجية بعد صارت منوطة بالفقيه أو لا؟ هاي علاقات خارجية، علاقات الخارجية بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية، فعقد الذمة مع أهل الكتاب في داخل البلد وكذلك عقد الهدنة مع الكفار في خارج البلد يكون من صلاحيات الفقيه الجامع للشرائط. زين، في مورد سادس في بحث الخراج، في بحث الخراج، الخراج تعرفون شنو الخراج؟ الخراج عندما تكون أرض مفتوحة عنوة، هذه الأرض لمن؟ للمسلمين إلى آخر الزمان. يعني هذه الأرض اللي فتحها المسلمون وأخذوها من الكفار، هذه الأرض ليست للمقاتلين بالخصوص، مو مثل الأموال المنقولة. الأموال المنقولة في الحرب توزع بين المقاتلين بعد إخراج الخمس منها، غنائم. لكن الأموال غير المنقولة، الأرض تصير للمسلمين كافة، مو مسلمين فقط في ذلك الزمان، لا، في كل زمان. طيب، هذه الأراضي اللي تسمى بالأراضي الخراجية، هذه الأراضي، خب إذا هذه الأرض للمسلمين، زين إحنا مسلمين شلون نحييها، نزرعها ونبني عليها شلون؟ أنا أجي باعتبار أقدر، أنا أجي باعتبار عندي قدرة وقابلية، عندي أموال أحييها كلها، كل واحد مسلم هيك يقدر يسوي؟ لا، نقول لا، هذا الإحياء يكون بإجازة الحاكم، ويأخذ من المحيي أو من المزارع الخراج، يأخذ منه الخراج. يعني مثلا يقول تعال أنت أخذ هذه الأرض وأحييها، ولكن نصف الأرض لمن؟ أو نصف الحاصل للدولة، ربع الحاصل للدولة، هذا يسمى بالخراج. زين، إذا الإمام معصوم موجود يأخذ الخراج أو لا؟ يأخذ. زين، إذا الإمام معصوم غير موجود، منو يأخذ الخراج؟ أحسن، هذا الفقيه يجوز له أخذ الخراج بناء على نيابته وولايته. وإلا إذا نقول الفقيه لا، ما له سلطة وما له ولاية على الناس على أموالهم، مو هاي ولاية على الأموال، فحينئذ كيف يمكن أن يأخذ الخراج من الناس؟ صاحب الجوار شو يقول هنا؟ يقول إن الخراج أجرة الأرض، وقد استحقه المسلمون على التصرف بالأرض بمجرد انتفاعه بها، فإن كانت يد الشرع مبسوطة دفعه إلى ولي المسلمين. هذا المتصرف يدفع الخراج إلى من؟ إلى ولي المسلمين، يد الشرع وهو المعصوم، وإلا دفعه إلى الجائر مع قضاء التقية به. إذا ماكو إمام معصوم يدفع إلى الجائر لأنه مقتضى التقية. فلو فرض عدمها، عدم التقية، كما الآن أفرض في إيران، في بعض الأحوال والأمكنة والأزمنة، أو الآن في العراق أيضا كذلك، ولو بالنسبة إلى بعض الخراج، دفعه إلى الحاكم المنصوب من قبلهم عليهم السلام في زمن الغيبة على كل ما كان لهم توليته في حال قصور اليد وبسطها. يقول يدفع إلى من؟ مو هاي الأرض، هاي الأرض أفرض دون من الأرض زراعية ومفتوحة عنوة، فهي أرض خراجية أو لا؟ خراجية. ليش خراجية؟ لأنها مفتوحة عنوة، فليست ملكي آني اللي قاعد أزرعها، وإنما لمن؟ لجميع المسلمين. زين، أنا شلون أتصرف بهاي الأرض اللي هي جميع المسلمين؟ شلون أتصرف؟ يقول ما يخالف، أنت روح ازرع، ولكن لازم تدفع الخراج إلى الفقيه، لأنه نائب عن الإمام المعصوم. بل يقول منصوب الفقيه منصوب على كل ما كان لهم عليهم السلام توليته في حال قصور اليد وبسطها، حتى الحد في وجه قوي، فضلا عن قبض الزكوات والأخماس والولايات على الصبيان والمجانين وغيرهم، كما لا يخفى على من لاحظ كلام الأصحاب القدماء والمتأخرين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء والزكاة وغيرها من أبواب الفقه. زين. وقال في مورد ما أدري سادس سابع في مورد الولاية على أموال المحجور عليهم، المحجور عليهم يعني مثل الطفل، المجنون، السفيه، المفلس. يقول: قد أطلق الشيخ فيما حكي عنه وكثير ممن تأخر عنه أن الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد، إذا أكو أب والجد. زين. نعم، طبعا قال بعد كلامين: نعم، لو قد يتوقف في خصوص من تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده الذي هو أحد أفراد ذلك الإطلاق لانقطاع ولايتهما حينئذ عنه، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل. زين. هذا هم مورد آخر من موارد تطبيق ولاية الفقيه. ويقول: وأما السفيه والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير، بلا خلاف أجده في الثاني يعني في المفلس، بل والأول أيضا لا خلاف فيه إذا كان متجددا بعد البلوغ. وله أيضا كلام في ولاية الحاكم على نكاح الصغير وغير الرشيد. النكاح الصغير، الطفل الصغير أو كبير ولكنه غير رشيد، هذا من له الولاية عليه إذا لم يكن الأب ولا الجد في نكاحهما؟ المحقق كأنه ينقل، يقول: المشهور على ما في الروضة أنه ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ذكرا كان أو أنثى، الحاكم ما له ولاية. ليش؟ للأصل وعدم الحاجة إليه بعد البلوغ، لأنه طفل ما محتاج للنكاح، فلماذا يزوجه الحاكم؟ ولكن صاحب الكفاية يقول: لكن فيه ما لا يخفى ضرورة عدم انحصار مصلحة النكاح في الواط، ولذا جاز إيقاعه للأب والجد. والأصل، يقول الأصل عدم الولاية، هذا يقول مقطوع بعموم ولاية الحاكم المستفادة من نحو قوله صلى الله عليه وآله: السلطان ولي من لا ولي له، إلى آخر كلامي في المقام. و له كلام آخر أو أخير قول في بحث ولاية نائب الغيب عن إرث من لا وارث له، إرث من لا وارث له إذا مات أحد وترك ميراثا ولا وارث له، هذا الميراث لمن يكون؟ طبعا للإمام، لأنه من الأنفال، إذا كان الإمام المعصوم موجودا فهو للإمام لأنه من الأنفال، لكن مع غيبته فيقول أنه للفقيه. طبعا الفقيه مو يملك ذلك المال، فالأولى يقول إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيده ومولاه. المورد الأخير، طبعا مورد أخير، أنا يعني المورد الأخير فيما نقلته عن صاحب الجواهر، وإلا أكو موارد أخرى أيضا. ولاية الفقيه على القضاء في الغيبة، قال: لا خلاف عندنا بل الإجماع بقسميه عليه، أنه الفقيه له الولاية على القضاء في زمان الغيبة. ويقول: بل الإجماع بقسميه عليه. وبعد أن ذكر بعض النصوص الدالة عليه قال فهو حينئذ يعني الفقيه مأذون منهم ومنصوب من قبلهم في الحكم بين الناس بحكمهم. هذا بعض كلمات صاحب الجوار في المقام، واللي هي واضحة جدا وجلية في ولاية الفقيه العامة ونيابته عن الإمام المعصوم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.